الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث الرابع حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله إلا هو، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث عظيم صحيح، يدل على جمل مهمة من أمور الدين، وبخاصة في موضوع القضاء والقدر. يرويه عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين، أسلم 66 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط، وكان معه شياه، فقال: هل فيها من لبن؟ قال: إنني عليها مؤتمن. فقال: ادعو لي شاة لم تلد أو لم تحمل. وكان معه أبو بكر، فمسح ضرعها فدرت لبنا، فشرب عليه الصلاة والسلام وشرب من معه، ثم مسح عليها فعادت كما كانت. وابن مسعود رضي الله عنه هذلي من هذيل، وكذلك أمه أم عبد هذلية أيضا، وكان صغير الجسم قصير القامة، حتى انه قد يكون محل تندر من الصحابة رضوان الله عليهم ممازحة. وكان دقيق الساقين حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقي؟ إنهما لا أثقل شيء في الميزان أو لا أثقل من جبل أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة طول حياته في سفره وفي إقامته، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مسؤولا عن ناله وعن فرسه وعن أمور كثيرة، وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وحضر المشاهد كلها عليه الصلاة والسلام، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في علمه فقال: كنيف ملئ علما. وكان يرجع إليه الصحابة، وروى عنه كثير من الصحابة، كانوا يرون عنه أحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتولى بعض المسؤوليات، جعله عمر أميرا على الكوفة ومسؤولا عن مالها، وكذلك عثمان رضي الله عنه وله مسؤوليات، وتوفي في خلافة عثمان في السنة الثانية والثلاثين من الهجرة أو قريبا من ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وكان من الفقهاء ومن العلماء، وغالب فقه أبي حنيفة يرجع إلى فقه ابن مسعود رضي الله عنه، فإن أبا حنيفة يرجع إلى تلاميذ عبد الله بن مسعود كالنخعي إبراهيم وعمه الأسود وغيرهم، فجل تلاميذ ابن مسعود أبو حنيفة رحمه الله يرجع إليهم. ومن هنا فإن كثيرا من فقه أبي حنيفة يرجع إلى ما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه، لأنه كان بالكوفة. فهو يروي في هذا الحديث العظيم، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. لفظ حدثنا ما أراد بها ابن مسعود المصطلح الذي عليه المحدثون، لأن المحدثين يفرقون بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا على خلاف بينهم في ذلك، وعلى تساهل أيضا، على خلاف بينهم في تحديد المصطلح، وعلى تساهل أيضا في بعض تبادل الكلمات بعضها مع بعض. فيرون حدثنا أنه لمن سمع مشافهة من الشيخ يقول حدثنا، وأخبرنا أيضا لمن تحدث الشيخ، أو أنبأنا قد لا يكون عن طريق السمع مباشرة، على كما قلنا عندهم خلاف في الاصطلاح في ذلك. لكن ابن مسعود أراد حدثنا بمعنى أخبارنا وبمعنى أنبأنا، ولا شك أن ابن مسعود سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، الصادق في قيله وفي كلامه الذي لا يكذب عليه الصلاة والسلام، وهو المصدوق بمعنى المصدق، إما المصدق من قبل السامعين أو المصدق من قبل ربه، مصدق بالمعجزات، مصدق بما يدل على صدق ما قال، مصدوق يعني مصدوق من قبل الله، ومؤيد بما يقيم الحجة على صحة ما قال، أو مصدوق من قبل السامعين عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق والمصدق. والكلمتان أيضا يقوم مقام، يقوم بعضهما أو أحدهما، تقوم أحدهما مقام الأخرى، لكن المصدق بمعنى الصادق والصادق بمعنى المصدق. قال: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. القرآن الكريم تحدث عن خلق الإنسان، وذكر أطواره في أكثر من آية، والمقصود من ذلك أولا بيان عظم خلق الله وقدرته سبحانه، ثم الاستدلال به على البعث، لأن كثيرا من الناس الكفار ينكرون البعث. ومن هنا قال الله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من نطفة من علقة ثم نخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فإذا هذا ذكر لبعض أطوار الإنسان، ذكر هنا خمسة أطوار: خلقناكم من تراب ثم من نطفة، ذكر أربعة: إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم نخرجكم طفلا. يمكن أن اعتبرها طورا خامسا على ما سيأتي في سورة أيضا المؤمنون. إذن هذه أربعة أطوار ذكرت في سورة المؤمنون، ذكر سبعة أطوار في قوله سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا العلقة مضغة ثم خلقنا المضغة عظاما ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن هذه سبعة أطوار ذكرت في خلق الإنسان، وهناك أوصاف أخرى لكنها لا تخرج عن هذه الأطوار، كمن صلصال من حمأ مسنون، من صلصال كالفخار، من نطفة أمشاج نبتلي. فالمقصود هي هذه الأطوار: خلق من طين، وهو خلق آدم الأصلي، خلق آدم الأصلي من طين، ثم ذريته من بعده تناسلوا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم كسر العظام لحم ثم خلق من العظام لحم ثم كسر العظام لحم من مضغة عظام ثم كسر العظام لحم ثم كان خلقا آخر ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني خلقا سويا متكاملا فيه جميع مكونات ابن آدم أو مكونات الخلق التام السوي. فأول خلق الإنسان بعد التراب نطفة، والنطفة هي مجموع أو اجتماع ماء الرجل مع ماء المرأة، اجتماع ماء الرجل مع ماء المرأة. وقيل في قوله يجمع خلقه في بطن أمه، ذكر بعض الشراح أن النطفة أول ما تلقى في الرحم أنها تنتشر في جميع جسد المرأة، لكن الله أعلم أي ذلك كان، لأن هذا أمر يعني ذكرها الشراح وقد لا يستندون فيها إلى علم يفيد اليقين أو غلبة الظن. بمعنى يجمع خلقه في بطن أمه، لكن الذي يبدو بمعنى يجمع والله أعلم على معنى اجتماع ماء الرجل مع ماء المرأة في رحم المرأة على ما قضى الله سبحانه وتعالى. 40 يوما نطفة، 40 يوما نطفة، كما قلنا النطفة هي اجتماع أو مجموع ماء الرجل مع ماء المرأة، وكأنه فيما يبدو والله أعلم أنه 40 يوما الأولى لا يطرأ عليه تغير يذكر، لا يطرأ عليه تغير يذكر، ثم يكون علقة مثل ذلك. العلقة هي كالدم الجامد أو قطعة من دم، قطعة من دم، ويبدو أنها علقة لأنها تبدأ التعلق والالتصاق بالرحم كالأمشاج، وأمشاج بمعنى أخلاط. فيبدأ تعلقها بالرحم وهي كأنها قطعة دم. وهذا الطور يبقى 40 يوما ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوما بعد مرحلة الدم يكون مضغة، والمضغة قطعة من اللحم، المضغة كقطعة اللحم الممضوغة، كقطعة اللحم الممضوغة. يكون ذلك أيضا 40 يوما، فإذا كأنه صار عندنا 120 يوما، 40 نطفة، 40 علقة، 40 مضغة. ثم يرسل إليه الملك. إذا بعد 120 يوم فيما يبدو على ما دل عليه ظاهر هذا الحديث أن نفخ الروح يكون بعد هذه الأطوال الثلاثة. وقيل إن المضغة يتبين فيها بعض الصور أو بعض مكونات الإنسان من أعصاب وأطراف وجمجمة ونحو ذلك. ولا شك أن العلوم المعاصرة بلغت في هذا مبلغا جيدا، وأدركوا من العلوم والمعارف في هذا الباب شيئا كبيرا في مقارنة ما كان يعرفه السابقون. فإن السابقون كانت علومهم لا شك أنهم حاولوا وذكروا، حتى حينما تطلعون على تفسير العلماء رحمهم الله لهذه الآيات وكذلك شراح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون لهم كلاما في هذا مفصلا، كلاما مفصلا لا يخلو من علم لا شك، لكنه ليس كعلم المعاصرين في هذه الأمور، لأن علم المعاصرين في هذه الأمور مبني على أمور أدق وعلى وسائل أدق من المناظير ومن التصاوير ومن النظر، يكاد يكون النظر المباشر عن طريق هذه الآلات التي توصلوا إلى اختراعها ومعرفة كثير من أحوال الإنسان، وخاصة ما يتعلق بداخله وأحشائه معرفة عجيبة. ومن هنا فإن معارفهم وعلومهم لا شك أنها تفيد في كثير منها، تفيد غلبة الظن وتفيد ما يستقيم معه العمل وإجراء مقتضيات ما يتطلبه هذا إن كان علاجا أو نحو ذلك. ومن هنا فحينما تقرأ في العلوم المعاصرة ما يتعلق بأطوار مراحل الجنين لا شك أنها جزما لا تتعارض أبدا مع إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما ذكر في هذا حق، ما ذكر في هذا حق. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يعطي تفاصيل قد لا تبلغها عقول الناس في ذلك الوقت عليه الصلاة والسلام. وهذا هو شأن القرآن وشأن السنة، أولا هو كتاب هداية وليس كتابا متخصصا في أي فن من الفنون كما هو معلوم، وإنما هو كتاب هداية ويخاطب الناس في جميع الأعصار. فلو أنه حدثهم بتفاصيل لا تبلغها عقولهم لما كان طريقا إلى التصديق، قد يكون طريقا إلى التكذيب، ولكنه أتى بأمور تدل على غايات القرآن وتخدم غايات القرآن من الهداية وبيان الحق للناس وبيان عظمة الله وقدرته والدلالة على البعث والنشور ونحو ذلك من غايات القرآن. هذا هو الذي يقال في هذا المقام، ولهذا حقائق القرآن لا يمكن أن تتخلف، وكذلك أيضا ما صح من السنة لا يمكن أن يتخلف، وإنما يكون الخلل في فهومنا أو في وسائلنا. إن أحدكم لو يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، على معنى يبدأ تدب الحياة إلى هذا الخلق الذي داخل الرحم بإذن الله تعالى. ومن هنا صار كلام الفقهاء رحمهم الله في قضية إلقاء النطفة، هل يجوز إلقاؤها، أن تسقط المرأة النطفة أو العلقة أو المضغة، وإن كانوا متفقين على أنه لا يجوز تعمد إسقاط الجنين الكبير، إسقاط الجنين الذي بدأ فيه الخلق والذي بدأت فيه الحياة والحركة، أنه لا يجوز تعمد إسقاطه لا من قبل الأم نفسها ولا من غيرها، بل إن غيرها لو أنه فعل ذلك فإنه يغرم، يغرم بحكم معروف عند الفقهاء بما يتعلق بالغرة وما يتعلق بثلث الدية ونحو ذلك مما هو معروف، لأنه نفس منفوسة ويجب المحافظة عليها. لكن إذا كان قبل ذلك، قبل نفخ الروح، قبل نفخ الروح تنازع الفقهاء متى يسوغ إلقاء النطفة، وإن كان بعضهم منع مطلقا، بعض الفقهاء منع من إلقائها مطلقا، وهو الذي مال إليه بالرجب في شرحه لهذا الحديث. ولكن صريح مذهب الحنابلة وأظن مذهب الشافعية أنه يجوز إلقاء النطفة قبل 40، يجوز إلقاء النطفة قبل 40 بدواء مباح، بدواء مباح. وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز إلى 80 يوم، إلا على اعتبار أنه لا يرى أنه ما دامت نطفة أو علقة فإنها مجرد قطعة لحم لا تمثل حياة ولا روحا، فبهذا القدر خلاف العلماء، وما وراء ذلك إذا نفخ في الروح فلا يجوز إلقاؤه ولا تعمد إسقاطه. ثم يرسل إليه الملك فينفخه في الروح، ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، يعني يؤمر بأربع كلمات. ثم يؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن هذه أمور مقدرة، والله سبحانه وتعالى قدرها في كتاب عنده في كل ما يجري في هذا الكون، وما يجري على بني آدم مقدر في كتاب قبل أن يخلقوا. وسبق أن تكلمنا عن القضاء والقدر في أكثر من مناسبة، وقلنا إن تقدير الله عز وجل بهذا المعنى يعني علمه، يعني علمه، وإن كان سبحانه وتعالى علمه لا يتخلف، لكنه لا يفيد الإجبار، لا يلزم منه الإجبار. فالتقدير هنا بمعنى علم الله عز وجل بما يقع من خلقه وبما هو كائن فيه في كونه سبحانه وتعالى. ويذكر العلماء تمثيلا لذلك تعالى الله عن التشبيه والتمثيل، تمثيل من باب التقريب، يقولون لو أن أبا نظر في أحوال أبنائه وبمقتضى ما عاش معهم وعرف من طبائعهم ومن مدركاتهم ذكاء وجدية ونشاطا وفهما وعملا ونحو ذلك، فإنه يستطيع أن يقوم أولاده من خلال ما عرفه من خصالهم. فقد يقول لبعض الأولاد أنت سوف تتفوق في كذا، ويقول للآخر أنت لا تصلح لكذا، ويقول الثاني أنت لا تعرف هذا. معلوم أن قوله هذا ليس إجبارا، وحينما مثلا يكون الواقع كما ذكر فيقول لابني أنت هذا العام سوف تنجح، ويقول الثاني أنت لا تنجح. لماذا؟ لأنه يعرف أن ابنه هذا جادا ذكيا حريصا مقبلا سؤولا، فلا شك سنة الله عز وجل أن من فعل مثل هذا أنه سيحصد نتيجة عمله، بينما ابنه الآخر كسولا مهملا لا يبالي، فيقول له أنت لا تنجح. فإذا كان آخر العام وفعلا نجح الأول ونجح الثاني لا يستطيع الثاني أن يقول لأبي أنك قد أجبرتني. إذن هو تقدير، تقدير من الأب لأولاده بمقتضى ما رأى من طبائعه، بمقتضى ما رأى من طبائعه. فإذا كان هذا في علم البشر تعالى الله عز وجل، فلا شك أن ما يقدره الله على خلقه بمعنى ما يعلمه من طبائعهم أنه لا يمكن أن يتخلف. فهذا هو معنى القدر الذي ذكره العلماء في تقدير الله عز وجل لما يجري في خلقه وفي كونه سبحانه وتعالى، سواء على بني آدم أو على غيرهم، لأنه أعلم بمن خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإذا هذا التقدير كسب الرزق والعمل والأجل على معنى على مقتضى ما يعلمه سبحانه من طبائعهم ومن خصالهم ومن جدهم ومن كدهم ونحو ذلك، وشقي أو سعيد. كذلك أيضا الشقاء والسعادة مقدر على الإنسان ومعلومة، وإن كانت أيضا، ولهذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا لا نعمل ما دام الكتاب منتهي، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق. إذا ما متمشي مع طبيعته، إن كان كسولا، إن كان عدوانيا، إن كان مؤدبا، إن كان هاديا، هو مسؤول. ولهذا في المحاسبات القرآنية والشرعية هي مبنية على هذا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فإذا نفس سلوكيات بني آدم الاختيارية جعل الله عز وجل فيها أثرا وربط، جعلها مرتبطة بنتائج أعمالهم، سلوكياتهم وأعمالهم مرتبطة بالنتائج. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. إذن هناك ارتباط بين نسء الأجل وبين بسط الرزق وبين العمل، فليصل رحمه. فكأن مفهوم أن من لم يصل رحمه يتأثر أجله ويتأثر رزقه، فمن أراد المد والبسط فليعمل صالحا. إذن هناك كأن الله سبحانه وتعالى ربط بين هذا وهذا، وهذا لا يخرج عن تقدير الله أيضا. فكأنه قال من عمل كذا كان له كذا، ومن لم يعمل لم يكن له كذا. فإذا لا يحتج بمثل هذا على أن الإنسان يتكئ ولا يعمل، لا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له. ثم قال فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا الكلام من كلام ابن مسعود، ذكر العلماء أن هذا كلام مدرج، قوله فوالله الذي لا إله إلا هو ومن كلام ابن مسعود كما عند مسلم وغيره. فإذا ابن مسعود فرع على كتب الرزق والأجل والعمل وشقي وسعيد، قال فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة. وهذا أيضا لا شك أنه مبني على علم الله وقدره، وأيضا هو لا يخرج كذلك عن عمل الإنسان، يسعى الإنسان ويعمل ثم تكون خاتمته سيئة. ولهذا إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالخواتيم. ولهذا أمرنا بأن نسأل الله حسن الخاتمة، ونسأل الله أن لا يزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن وقلبها كيف يشاء. وهي بهذا أيضا لا تخرج عن الاختيار للإنسان، فيعمل الإنسان تجد نسأل الله السلامة أعمالا صالحة ثم يختم له بسوء، إما بوصية جنف، وإما أن يبتلى بمرض فيقتل نفسه ونحو ذلك من أشياء، وقد يكون غير ذلك، أو أنه يفتن برفقة سيئة في آخر عمره، أو بامرأة سوء تضله، أو بأعداء كافرين يصرفونه ونحو ذلك. له أعمال صالحة ثم في آخر نهاية عمره يأتيه ما يحرفه، نسأل الله السلامة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب، يعني يعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. وهذا الكثير في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم تجده يسلم ويدخل معركة ويقتل فيموت ويكون شهيدا وهو لم يصلي لله ركعة، ختم له بالخاتمة الحسنة، أسلم ودخل المعركة وقتل مسلما شهيدا. وكذلك يكون في من بعد الصحابة.